بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا وحديثنا إلى إعجاز البيان للقرآن الكريم. نعم. قد ضبط التأريخ إنه كانت لنبي الإسلام بعهجز كثيرة، يعني ضبط يعني قد حصر ونقل التأريخ لنا. توجد معاجز متعددة لنبي الإسلام اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وآله في مواقف حاسمة، يعني حازمة كانت تستدعي وجود المعجزة وإن وجدت معه، غير أنه كان يركز يعني التاريخ نقلنا وركزنا على معجزة خالدة للنبي، على معجزته الخالدة وهي القرآن الكريم. إذن توجد معاجز للنبي مثل شق القمر، مثل تسبيح الحصى بين يديه، أحسنتم، مثل فضل وبركة النبي في الطعام عندما كان يحضر النبي طعام يكثر ولا يقل. فتوجد معاجز متعددة، من ضمن هاي المعاجز أهمها هي القرآن الكريم، وهي القرآن الكريم. ونحن نختصر بالبحث عن هذه المعجزة الخالدة، والمراد بالخالدة يعني الباقية الدائمة اللي بقت من عصر الإسلام إلى عصرنا هذا، فالخلود بمعنى الدوام. إن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون الدين الخالد مقرون بالمعجزة الخالدة، يعني الدين الذي كتب الله له أن يبقى ويدوم ببقاء معجزته ودوامها وخلودها معه، فهو دين باقي ببقاء المعجزة وهي القرآن، وهو دائم بدوام القرآن حتى تتم الحجة. الحجة بمعنى الإلزام، الله يلزمنا باتباع دينه لأنه أرسل علينا رسل، والرسل حجة يعني إلزام علينا، وأرسل معجزة لتصديق هذه الرسل من ضمنها نبينا الأعظم بالقرآن الكريم، فهي حجة علينا. والحجة بمعنى أن الله يوم القيامة يؤاخذك، يحاسبك، هذا يسمى بالحجة. نعم. على جميع الأجيال والقرون، فبعد لا يوجد عذر لهم في عدم اتباع الدين أو الرسل، لأن المعاجز كانت محفوفة مقرونة مع ماذا؟ دعوة النبوة. فالأجيال والشعوب والأمم والقرون ما لهم حق بعد ولا إلزام يوم القيامة يعترضون على الله عز وجل أنه ما أرسل لهم نبي يرشدهم أو يهديهم، ما ظهر لهم معجزة يدل على صدق من ادعى النبوة، بل أرسل الرسول وأيدهم بالمعاجز. إذن ما لهم حق وإلزام على الله عز وجل، بل بالعكس الله يلزمهم. نعم. وإلى أن تقوم الساعة، لهذا قال عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني الناس ما يلزمون، ما لهم إلزام وإثبات على الله بأنه لم ترسل لنا رسل لهدايتنا، بل أرسلنا لكم الرسل بعد الرسل وحففناهم بالمعاجز وما يدل ويقترن على صدق دعوة النبوة منهم، فبهذا ما لهم عذر يوم القيامة. فالحجة يعني الإلزام والتعذر، يعبرون عنها المعذرية والمنجزية، يعني أصبحت ملزم ومنجز في حقك قبول دعوة الدين ودعوة الله، ومعذر ليس معذر، يعني لو خالفت أنت غير معذور. نعم. هاي سموها الحجة، بل تكون كما قال عز وجل لله الحجة البالغة، يعني الكاملة التامة، البالغة التامة الكاملة على الناس، على الناس في كل زمان ومكان. إن للقرآن في مجالي اللفظ والمعنى كيفية خاصة. القرآن الكريم ما وجه الإعجاز؟ أنتم تعرفون سابقا قلنا أن الله عز وجل من يرسل نبي يرسل بما هو كان مشهور ومعروف عند قومه. من أرسل موسى كان مشهور ومعروف عندهم السحر، من أرسل عيسى كان مشهور ومعروف عندهم الطب. فمعجزات النبي تأتي بما يتلائم مع ما يجيده قومه. جاءهم موسى بما هو أعظم من السحر اللي هم يدعونه ويبتدعونه، وجاءهم عيسى بما هو أكبر وأعظم من الطب اللي هم كانوا يعرفونه في علاج المرضى. النبيون الأعظم نفس الكلام، جاءت معجزته بما يتوافق ويتلائم مع قومه. قوم كان معروفين بالفصاحة والبلاغة والشعر والأدب، فلهذا جاء القرآن حتى يركز إعجازه في مجال اللفظ والمعنى، الألفاظ والمعاني، الفصاحة والبلاغة. الفصاحة هي الألفاظ ظاهرة المعنى واضحة المقصد، تتناول الألفاظ في تركيبها في تزيينها في جمالها، والبلاغة تتضمن اللفظ بتزيين اللفظ وبجمال المعنى والتركيب معه. فيقال إن الفصاحة مختصة باللفظ، والبلاغة تتناول اللفظ مع المعنى. ففصيح يعني واضح بين، بليغ يعني أعلى درجات الإبداع في لفظه ومعناه وتركيبه. نعم، إن للقرآن الكريم في مجالي اللفظ والمعنى كيفية خاصة يمتاز بها عن كل كلام سواه. يعني كلام القرآن ما يقاس مثل كلام البشر في من حيث ألفاظه والتركيب والمعنى والبيان ماله والإعجاز. وين يأتي؟ إنه قريش اللي موجودين في شبه الجزيرة العربية على الرغم من فصاحتهم وبلاغتهم وكثرة شعرائهم وأدبائهم ما استطاعوا أن يأتوا بحرف واحد يقف في وجه منهم القرآن الكريم. فلهذا صار سمينا إعجاز القرآن، يعني عجز قريش على أن يأتوا بمثله، والقرآن تحداهم قالوا أأتوا بمثله ما قدروا، قال أأتوا بسور عشر سور من مثله ما قدروا، قال أأتوا بسورة ما قدروا عجزوا، قالوا ما أدروا أأتوا بآية ما أتوا بها. هذا شيء هذا ضعفهم. نعم، قال سواء أصدر من أعظم الفصحاء والبلغاء أو من غيرهم. يعني فصاحة بلغة القرآن إلها أسلوب خاص في اللفظ والمعنى يختلف عن أسلوب البشر وكلامهم، حتى لو كان قياس القرآن بلفظه ومعناه مع أعظم فصحائهم أعظم بلغائهم أكبر أدبائهم ما قدروا شنو يأتون بمثله. والقرآن بقى متميز عنهم لأن القرآن جاء بألفاظ ومعاني ما كانت موجودة عندهم، مثل الحروف المقطعة حاء ميم طاء سين ألف لام ميم، ما كانوا يعرفون هكذا لفظ القريش. نفسهم انبهروا وانصدموا، شنو مراد القرآن حاء ميم شنو يعني؟ فجاءت هاي الألفاظ المقطعة.
نعم، لكن بعضهم يفسرون هذا المقطعة.
أي نعم، تفسير إحنا عند المسلمون المفسرون المسلمون بالتفسير الأثري اللي مأخوذ عن الأحاديث أو التفسير المأثور يسموه. نعم، بس هم فيما القريش عندما نزل عليهم حاء ميم لا يعرفون معناها، وقفوا انبهروا وسكتوا شنو معنى حاء ميم ألف لام ميم. بعدين إحنا بالتفسير المأثور المسلمين فسروا إنه هاي الحروف المقطعة جاءت لأوجه، أولا لبيان إنه هذا القرآن الكريم، منها لأن هي آراء متعددة فيها، منها إنه هذا القرآن الكريم اللي أنتم عاجزين على أن تأتوا بمثله مكون من حروفكم العربية، منها حاء ميم ألف لام ميم مكون من حروفكم وهي حروف بسيطة وأنتم غير قادرين على أن تأتوا بمثله. هذا وجه. وجه ثاني أنه كانوا قريش يلغون في القرآن، عندما يسمعون النبي يقرأ القرآن يلغون فيه، يسوون ضجة وصفيخ وصفير حتى الشباب لا يسمعون القرآن ولا يتأثرون بهدايته. فجاء القرآن بنمط جديد من الآيات حتى يثير استغرابهم، فقرأ عليهم النبي ألف لام ميم، هم توقفوا شيء جديد، هذا مو مثل باقي لا حاء ميم طاء سين وبعد كاف عين ياء هاء صاد. فاختلف الرأي، توقفوا عن الضجيج، استمعوا، هذا قرآن جديد غير القرآن السابق اللي جاء به محمد. فها أكو أوجه متعددة، الغرض منها ماذا؟ إعجاز قريش على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لكن حينما نزلت الحروف المتقطعة هم لم يفهموها، والقرآن راد يرسل لهم رسالة إنه هذا القرآن مؤلف من حروفكم، حاء ميم من حروفكم، ألف لام ميم من حروفكم، وأنتم عاجزين على أن تؤلفوا وتنظموا مثل هذا القرآن. فكان وجه إعجاز إبداعي لهم.
شيخنا هذا يعني 100% صحيح المفتين يفسرون هذا المقطع
يفسروها بالمأثور بالمأثور يعني المأثور ما ورد بالروايات والأخبار عن النبي الأعظم أو أهل البيت عليهم السلام. إحنا عندنا تفسير قسمي، تفسير بالمأثور وتفسير بمن؟ بالرأي. إحنا ما نقول بتفسير الرأي، تفسير الرأي يعني الفقيه أو العالم أو المفسر هو يجتهد ويبذل جهده وسعه ما يفهمه يذكره، هذا يسمى تفسير بالرأي. التفسير بالرأي لا نأخذ به، إحنا عندنا التفسير بالمأثور، لأن القرآن لا يفهمه إلا أهله، وأهل القرآن هم منه النبي وأهل بيته ممن اختصهم بعلومه، فهم اللي فهموه. إحنا ما نأخذ بتفسير الرأي، نأخذ بها تفسير المأثور الذي أثر من أحاديث النبي وأهل بيته، هذا اسم. من ضمنها ذكروا أنه هذا كان وجه إعجازي لإسكاتهم، ذكروا منها أنه هذا كان أسلوب جديد للإعجاز، يقول لهم هذا القرآن من حروفكم، حابين مو من حروفكم، أنتم تعجزون أن تأتون بمثله، ألف لام ميم. نعم، وهناك طبعا أقوال أخرى أنه هاي الحروف المقطعة لها أسرار، والبعض ذكر تفسيرات متعددة إلها. إذا تطلعون على كتب التفسير تشوفون آراء متعددة إنه هاي الحروف نفسها فيها رموز لأعداد كانت تشير إليها في ضمن وقائع، يعني كل حرف يساوي رقم، وأكو تفاسير أخرى. نعم، وهذا هو الذي لمسه العرب المعاصرون لعصر الرسالة. العرب اللي عاصروا عهد وعصر الرسالة اللي نزلت هم نفسهم كانوا من أعظم البلغاء وأكبر الفصحاء وأعلى منازل ورتب الأدباء، وما قدروا يأتوا بمثل القرآن، عجزوا عنه. نعم، ونحن نعيش في بداية القرن الخامس عشر من هجرة النبي، بعد مرور هاي القرون العديدة، القرن ما يساوي 100 عام من عهد الرسالة إلى وقتنا هذا الحاضر، هاي القرون الزائدة لحد الآن لم يستطيع ولا أديب ولا بليغ ولا فصيح يألف قرآن على شبه ونظم القرآن يعاجزه ويأتي بما هو أعظم فصاحة وبلاغة منه، بل حتى اللي حاولوا يريد ما إنما يسرقون ألفاظا منهم، مثل مسيلمة الكذاب عندما حاول هو يوجد قرآن له حاول يسرق شنو؟ ألفاظ نفس القرآن. إن أعطيناك الكوثر، هو قال إن أعطيناك الرحراح، يعني من أخذه؟ من القرآن. نعم، فهو هم جاي يسرق ألفاظ القرآن، بس ما قدر يستطيع يبدع لفظة غير لفظة القرآن، فالألفاظ اللي ابتدعها هو كلها مأخوذة ومسروقة من القرآن. نعم، فلهذا عجزوا عن يأتوا بمثله. ونحن نعيش في بداية القرن الخامس عشر من هجرة النبي وندعي إن القرآن لم يزل معجزا إلى الآن، يعني بالإعجاز البياني بالألفاظ والمعاني، وإنه أرقى من أن يعارض، يعني الأرقى يعني أعلى وأنبل ورتبة من أنه يأتي شخص فقط يعارضهم، لم يستطع أحدا أن يعارضه أو يباري ويأتي بمثله، يعني يقدم للمواجهة ويستطيع يأتي مثله، ما قدر أبدا غير إن لإثباته مستكين. الآن يأتينا السؤال، إحنا إعجاز البيان للقرآن كيف نثبته؟ أو من يقول إن القرآن الكريم فيه إعجاز بياني؟ أكو طريقين، الطريق الأول نرجع لأهل الخبرة العارفين باللغة العربية وفصاحتها وبلاغتها، مع أنهم أهل عقل وأهل نظر ومعروفين بالبلاغة والفصاحة، هم شهدوا له قالوا إنه هذا القرآن فصيح وبليغ وفصاحته وبلاغته ورقي أدبه أعظم من فصاحتنا وبلاغتنا، هم نفسهم أهل الخبرة، لهذا يقال إنه كلام الله عالي لا يعلى عليه، هو أعلى من كلام البشر ولا يعلى عليه، ولم يستطع أحد من البشر أن يأتي بمثله. الرجوع لأهل الخبرة اللي هم عندهم معرفة باللغة العربية. الطريق الثاني إحنا نتعرف عن إعجاز البيان الموجود بالقرآن من خلال التحليل، يعني نحلل ألفاظه ونستخرج ونستنبط معانيه، أكو طريقين. المصنف يقول الطريق الثاني طريق ومسلك طويل وفيه تفصيل، ما يناسب هاي الرسالة الصغيرة اللي راح يحتاج مؤلفات، فلهذا احنا ما راح نتكلم عن هذا المسلك الثاني، راح نتكلم عن المسلك الأول اللي هو منه شهادة أهل الخبرة اللي هم عندهم، طبعا أهل الخبرة يعني اللي عندهم خبرة ومعرفة، بأن هذا القرآن فيه إعجاز وفصاحة وبيان. نعم قال لإثباته مسلكين، الأول المراجعة إلى أهل الخبرة، كل نرجع لأهل الخبرة اللي عندهم خبرة ومعرفة، وهذا طبعا مسلك عقلائي. الآن أنت مثلا إذا كنت مريض تراجع منه من الأطباء المشهور المعروف الأدق الأحسن الأفضل الأكثر، هذا يسموه أهل خبرة. مو تروح إلى طبيب غير معروف فاشل مثلا تجاربه وعملياته غير صحيحة علي، هذا لا تروح له أنت في علاج مرضك، هذا مسلك عقلائي. الآن أنت من عندك مسألة علمية وأنت تذهب يا عالم تسأل يا عالم من العلماء، تسأل الأعلم الأكفأ صاحب الخبرة، لو تروح إلى شخص غير معروف ولا تعرف ما مدى علمه. إذن أكو مسلك عقلائي يدفع الناس المن للرجوع إلى أهل الخبرة، منها برجوعك في التقليد للأحكام الشرعية، وين ترجع تقلد منه الأعلم الأكفأ، لماذا؟ لأن هو يكون الأقرب للحكم التكليفي الصحيح، ما تروح لمجتهد غير معروف ما مشهود بالعلمية، لأنه لعله يكون حكمه بعيد عن الحكم الواقعي. إحنا نفس الكلام، من نريد نعرف إنه القرآن الكريم عنده إعجاز بياني باللفظ والمعنى، نراجع منه، من يشهد؟ أهل الخبرة اللي عندهم علم ومعرفة به. فإذا هذا مسلك عقلائي، الرجوع إلى أهل الخبرة ممن يعدون من صميم أهل اللغة العربية. طبعا ليش خصناهم؟ لأن القرآن الكريم إعجازه في اللغة العربية، هم عندهم معرفة به، نعم معرفة به من صميمها. ثانيا التعرف عليه بالمباشرة والتحليل، إحنا نحلل ألفاظه ونستخرج معانيه ونفهم الفصاحة والبلاغة والرقي في مستوى الأدب اللي ذكره، لكن هذا كما قلنا مسلك طويل، نحن نكتفي بالمسلك الأول هنا لغرض الاختصار. فنقول أول أهل البلاغة اللي شهدوا لبلاغة القرآن الكريم هم المعاصرين للقرآن في عصر الرسالة الإسلامية اللي هم بلغاء العرب. قال اعتراف بلغاء العرب بإعجاز القرآن البياني، إنما نركز البحث عليه في المقام راجع إلى الإعجاز البياني للقرآن الذي كان هو محور الإعجاز في عصر النزول. يعني كيف نعرف أن القرآن فيه إعجاز بالبيان بحيث الآخرين عجزوا على أن يأتوا بمثله بنفس لفظه ومعانيه وبيانيه؟ كيف حصل عندهم إعجاز وعدم قدرة على الإتيان بمثله في عصر نزوله؟ هم فصحاء الجزيرة العربية. قال وعصر في عصر النزول وعند فصحاء الجزيرة وبلغائها، يقصد الجزيرة العربية اللي هي تشمل ماذا؟ كانت مكة المكرمة. نعم إن التأريخ قد ضبط اعتراف مجموعة كبيرة من فصحاء العرب بهذا الأمر، ضبط يعني حصر وكتب ونقل إن اعترافات وإقرارات من فصحاء العرب وبلغائهم إن القرآن فيه إعجاز، إحنا نعجز عن نأتي بمثله. نشير إلى نماذج، يعني إلى أمثلة منه، النموذج يعني المثال والصورة. الأول الألف، شهادة الوليد ابن المغيرة، كان الوليد ابن المغيرة شيخا كبير، يعني كبير السن ومن حكام العرب، يعني صاحب حكمة، لأن هو بالحقيقة هو عم أبي جهل بن هشام، يصير عمه، يتحاكمون إليه في أمورهم. سابقا كان إذا يحصل اختلاف كيف نحل الاختلاف والمنازعة؟ نذهب للحاكم الكبير. الوليد بن المغيرة كان من الحكام اللي الناس يتحاكمون لكي يفصل بينهم ويفصل خصوماتهم ومنازعاتهم، وهذا الأمر ما يصير إلا للشخص العظيم الشأن. نعم، لأن هو بمنزلة القاضي، بمنزلة الحاكم، وينشدونه الأشعار حتى في مجال اللغة والأدب. الشاعر كان العرب معروفين بقصائدهم وشعراهم متعددين، إذا كانوا يتبارون بيناتهم يريدون يعرفون منه الأكثر شجاعة والأكثر بلاغة وفصاحة يقرون شعرهم، بس يحتاج حاكم يحكم بينهم، لابد هذا الحاكم يكون أشعر منهم وأفصح وأبلغ، لأن هو يعرف مواطن الفصاحة والبلاغة ورقي الأدب. الوليد بن المغيرة كان هو اللي يحكم بين الشعراء، يقول له أنت شعرك راقي، أنت شعرك هابط، أنت يملأ فمك بالدرر، يعني يقول له يعني شنو قصده؟ يعني قصد كلامك كل جواهر ودرر يملأ فمك وفيك بالدرر وهكذا. هذا من يحتاج من يقدر على هذا إلا يكون هو مستوى البلاغي أرقى منهم حتى يقدر يفصل بيناتهم. فما اختاره من الشعر كان مقدما مختارا، اللي يقول له أنت شعرك جيد نقدمك على غيرك وإحنا نختارك وأنت كلامك بليغ. يروي التاريخ إنه نفس هذا الوليد بن المغيرة إنه سمع آيات من القرآن عندما كان يتلوها النبي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بعض الآيات، هذه الآيات هي الآيات الستة الأول من سورة المؤمن أو تسمى سورة غافر، اللي هي قوله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا إنهم أصحاب النار. هاي الآيات الستة سمعها منه الوليد بن المغيرة. نعم أنا قرأته لكم من القرآن. نعم هي ما هي موجودة في الهامش، موجود في الهامش ذكر لكم منها ميم إلى أصحاب النار، بس إحنا قرأناها حتى نشوف وجه البلاغة والفصاحة بها. لما سمعها الوليد بن المغيرة سمع هاي الآيات الستة انبهر واستوقف، مع أنه هو بليغ فصيح والعرب تتحاكم يمه في الأشعار، وجد أنه الفصاحة والبلاغة في هذا الكلام يرقى مستوى بلاغته، هو ما قادر أن يأتي بمثله. فأتى مجلس قومه بني مغزوم، لأن الوليد بن المغيرة كان من قبيلة بني مغزوم يعني مغزومي، فقال لهم والله هذا قسم، لأن العرب كانت تقسم بالله، لقد سمعت من محمد آنفا يعني قبل قليل كلاما ما هو من كلام الإنس، يعني الأسلوب البياني الموجود في كلامه مو مثل كلام الناس. سمعت الناس وايد تتكلم بس ما سمعت مثل هذا الكلام بأسلوبه وترتيبه وبيانه وألفاظه ومعانيه، ولا من كلام الجن، يعني لا هو على أساليب كلام الكهنة. الكهنة ذولي سابقا عندهم بعض السحرة والكهنة يدعون أنه يترجمون كلام الجن والعفاريت والشياطين. قال حتى الكهنة ما يعرفون مثل هذا الكلام، الكهنة اللي يفسرون كلام الجن والشياطين والسحرة ما قالوا مثل هذا الكلام، لا هو على أساليب كلام الكهنة المترجمين للغة الجن والشياطين، ولا هو بين هذا وذاك، يعني لا هو مثل كلام الإنس ولا مثل كلام الجن. قال وإن له لحلاوة، يعني المقصود بالحلاوة يعني يقول إنه شهي للنفوس والنفس تشتهي لسماعه والإذن تطرب له، يعني يجذب الروح خلاب للعقل. وإن عليه لطلاوة، الطلاوة يعني هو محلى بألفاظ جميلة وأنغام مقبولة، نعم وبنغم موسيقي خاص يجذب النفس والروح. وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، يعني يريد يشبه كلام القرآن بالشجرة، الشجرة في علوها عندها أغصان والغصن ماذا يحمل؟ ثمرة. إن أعلاه لمثمر، هو والقرآن يعني هذا الكلام كلام القرآن كالشجرة الكبيرة في غصونها زاخرة بالثمار، وبعد وأسفله لمغدق، يعني يريد يقصد إنه له جذور في أسفله مستحكمة وقوية واسعة الانتشار في أعماق الأرض، قوي في ثباته عالي. وإنه ليعلو وما يعلى عليه، يعني هو كلام عالي ولا أجد كلام يعلى عليه بعد علوه. هذا طبعا شهادة عظيمة، من فصيح وبليغ كانت العرب تستحكم عنده، هو حكام البلغاء والفصحاء يشهد القرآن الكريم بهذا الإعجاز، الحلاوة والطلاوة، وإن علاه لمثمر وأسفله لمغدر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، لا هو من كلام الإنس ولا هو من كلام الجن، شهادة كبيرة من صاحب خضرة بالإعجاز البياني. هذا أولا. اثنين، نأخذ شخص آخر من أهل الخبرة، هو منه؟ عتبة بن ربيعة. سمع عتبة بن ربيعة، طبعا المصنف ليش نقل لنا هاي الأقوال، التاريخ ليش نقل لنا، لأن ذلك كانوا معاصرين لعصر الرسالة. وسمع أيضا آيات من الذكر الحكيم تلاها رسول الله صلى الله عليه وآله عليه، لأن عتبة بن ربيعة كان قريب من النبي، فسمع النبي يقرأ هذه الآيات من سورة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشير ونذير فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. واستمر إلى أن وصل إلى آية 37. سمع من النبي 37 آية، وأيضا انبهر عتبة بن ربيعة على الإعجاز البياني والألفاظ والمعاني اللي جاي يحملها آيات القرآن، فرجع إلى أصحابه وقال لهم: إني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط. يعني أنا عايش وعمري كبير وفي السن وكثير السفر وكثير الالتقاء بالناس، ما سمعت مثل هذا الكلام قط، قط يعني أبدا ما سمعت مثله، والله ما هو بالشعر، يعني هو مو كلام مقفى بوزن وقافية اللي إحنا نقرأه العرب بشعرنا، ولا بالسحر، حتى السحر اللي يدعون السحر والشعوذة ما يقرون مثل قوله، سامعين بالسحر مرات يتلفظون ألفاظ خاصة بهم،
نعم.
السحر يتلفظون ألفاظ خاصة بها الآخرين ما يفهموها، بجبيل مثلا جلب الأرواح واستحضارها،
نعم.
أي نعم، ما حد يعرفه بسهم، يقول حتى هذا مو مثل كلام السحرة، ولا هو بكلام الكهنة. الكهنة هو الشخص اللي يخبر عن المغيبات، مثلا يقول لهم سوف يحدث حربا، سوف يحدث سلبا، سوف يأتي حرا أو بردا، هذا يسموه الكاهن اللي يتنبأ بالأمور الغيبية. يقول حتى دول الكهنة اللي يتنبؤون ما عندهم مثل هذا الكلام، فوالله ليقولن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. يعني هذا قوله إلى تأثير كبير، ونبأ، النبأ يعني الخبر، سيأتيكم منه خبرا عظيم. هذا إذن شهادة ثانية من عتبة بن ربيعة، وهو كان أيضا من البلغاء والفصحاء، ويشهد أنه هذا القرآن راح يكون إلى نبأ خبر مستقبلي، وهو أمر عظيم. وفعلا القرآن الكريم كان إلى أمر بليغ بمن؟ بنشر دعاية الإسلام. الآن عندنا جين شاهد ثالث من شهداء يشهد لبلاغة الإعجاز القرآن الكريم من أهل الخبرة، أنه ثلاثة من بلغاء قريش اجتمعوا على بلاغته، هم أبو سفيان ابن حرب، وأبو جهل ابن هشام، والأخنس ابن شريق، وثلاثة معروفين بالبلاغة عند العرب، يعني كانوا بليغين في قومهم في كلامهم ولفظهم. يحكي لنا القرآن: إن المشركين تواصوا بترك سماع القرآن. تواصوا يعني أحدهم بدأ يوصل آخر، إذا محمد قرأ القرآن لا تسمعه، حتى ما يعطي ماذا؟ انجذاب للقرآن، وما يعطي دعاية وتأييد له، والإلغاء عند قراءته. يعني إذا محمد قرأ القرآن أنتوا ألغوا، أعلوا أصواتكم، فبعضهم قام يصفق، وبعضهم قام يصفر، وبعضهم قام يصرخ، حتى الآخرين ما يسمعون قول النبي في قوله. وهاي الواقعة وثقها القرآن الكريم ونقلها لنا: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني إذا لغيت بي صفرت صفقت صرخت أعليت صوتكم سوف تغلبونه. ومع ذلك فأولئك الذين كانوا مبدأ لردع الشباب عن سماع القرآن. هم ذول أبو سفيان كان من محاربين النبي، وكان يعذب الشباب اللي يروحون يم النبي ويسمعونه. وأنتم تعرفون كيف استدعى عمار بن ياسر وغيره، وقفوا محاسبهم، وبلال بن رباح أيضا، وكذلك أبو جهل كان شديد على الشباب. وأيضا تعرفون وتقرؤون أنه حتى عرضهم للتعذيب الجسدي، وشدهم على الصلبان وجلدهم، ووضع الصخور العظيمة على صدورهم حتى يتركون استماع القرآن من قبل النبي. نعم، وقد نقضوا نعم هم نفسهم أيضا، ذول الثلاثة البلغاء نفسهم أيضا اتفقوا أنه إحنا ما نسمع لمحمد في قرآنه، لكن اتعاهدوا بيناتهم والعهد يجب الوفاء به، رجعوا ونقضوا وحنثوا وخلفوا هذا العهد لشدة التذاذهم بسماعه من سماعه. يعني القرآن الكريم كان فيه نوع من اللذة في السماع. فهؤلاء ثلاثة من بلغاء قريش اللي كانوا معروفين بالفصاحة والبلاغة وأسلوب البيان، وأشرفهم أبو سفيان كانت منزلته أنه يعتبره شريف في قومه، لأن كان صاحب تجارة وكان غني، والناس تستثمر أموال تجارة عنده، فكان يعتبره من أشراف القوم. أبو جهل بن هشام كذلك كان يعتبر من الرؤساء ومن اللي يحضرون دار الندوة، من يعني أصحاب المشورة. والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اتفقوا بيناتهم وتواصلوا أنه بعد ما نسمع كلام محمد، بس بلأنهم التذوا به سابقا خرجوا وقالوا نريد نعرف محمد ما هو الشيء الجديد الذي جاء به. فخرجوا بالليل، ما حد يعلم بالآخر، كل منهم خرج في ليلة، بس ما يعلم أنه صاحبه قد خرج معه. أبو جهل خرج من طريق، وأبو سفيان والأخنس بن شريق، وجاءوا لبيت النبي وحتى يتصنطون ويستمعون ويسترقون السمع، وهو يصلي في الليل في بيته، والنبي كان يقرأ القرآن ويرفع صوته. فأخذ كل رجل منهم مجلسا، يعني أخذ جهة من تعرفون البيت في شبابيك، فكل واحد منهم جلس تحت الشباك حتى يسترق يسمع النبي ما يقرأ، وجلس وكل لا يعلم بمكان صاحبه. ثلاثتهم ما يعلم كل واحد منهم أنه جاي، صادف أنه جاءوا في نفس الليلة. فباتوا يعني بقوا من الليل إلى الصباح يستمعون إلى قراءة النبي للقرآن، يسترقون السمع من الشباك. نعم، كل منهم جالس تحت الشباك وهم لا يعلمون بمكان صاحبه. فباتوا يعني بقوا من الليل إلى الصباح يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، كل واحد يريد يذهب إلى داره، لكن شاءت الصدفة أن يجتمعون في طريق واحد، فعرف كل منهم أنه جاء يستمع للنبي بعد أن تعاهدوا بينهم أنهم لا يستمعون له. هذا اللي جذبهم هو التذاذ سماعهم، كان يريد يعرفون النبي ماذا سوف يأتي بالجديد. تفرق فجمعهم الطريق فتلاقوا، أحدهم تلاقى مع له، وقال بعضهم لبعض، كل واحد منهم عرف أنه جاي يسمع كلام النبي، هم تعاهدوا ما يسمعوا كلام النبي، فقالوا لا تعودوا، يعني قالوا خلنا نتعاهد من جديد، ما عاد أحدنا ما يرجع يسمع، لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا. السفيه يعني ضعيف الرأي، إذا قومنا ضعفاء الرأي رأوكم مرة أخرى، رأونا إحنا، إذا إحنا الأشراف البلغاء جاي نستمع للنبي، فما بالك بضعفاء الرأي السفهاء، راح يكونون أكثر شدة في استماعه، وإحنا منعناهم وعذبناهم أن لا يسمعون قوله. فقالوا لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم من ضعفاء العقول لأوقعتم في نفسه شيئا. يعني ماذا يقول السفيه؟ إذا كان الشريف والبليغ يسمع قوله، فكيف أنا لا أسمع قوله؟ ثم انصرفوا، ولكن عادوا في ليلتين أخريتين بمثل ذلك. هذا شوف يعني هاي القصة تثير الانتباه، يعني شنو اللي يدفعهم يتعهدون وينقضون العهد؟ أحدهم يأتي حتى الآخر ما يعرف أنه زميله جاء، ويسترقون السمع، وكل واحد يأخذ منهم مجلس ويضطربون يسمعون. أكو لذة بالقرآن وقعت في نفسهم، استلذوا قراءة القرآن، وكان كل واحد منهم يريد يعرف شنو الجديد الذي جاء به محمد، فعادوا في ليلتين أخرتين بمثل ذلك. هم رجعوا واجتمعوا وما حد يعلم بالآخر، الليلة الثانية والثالثة. الآن نريد إحنا الحكمة من هذه الرواية والقصة ما هي؟ إنه هذا الأسلوب اللي جاء بالقرآن بالإعجاز البياني جاي يأثر على بلغائهم، جاي يأثر على أشرافهم فصحاءهم، فيأثر إنه فيه لذة حلاوة طلاوة، فيه لغة من البيان ما كانوا يعرفوها سابقاً. وما هذا إلا لأن القرآن كان كلاما خلابا.
نعم.
معنى الخلاب يعني هو الشيء اللي يبهر العقل، فيسموه يقول منظر خلاب، يعني أبهر عقلي، لفظ خلاب لفظ يعني أبهر عقلي. بعد لعذوبة ألفاظه، اللفظ العذب هو اللفظ السهل اليسير الطري السريع الدخول للنفس والمطرب لها. نعم. وبلاغة معانيه، المعنى البليغ هو المعنى اللي يحمل قمة في الإبداع اللفظي والمعنى، باللفظ والمعنى، فأكو بلاغة ومستوى رقي في موجودة في معانيه، رائعا في نظمه. خصوصا القرآن الكريم كان ينقل الحكم، وبعد ينقل أخبار القوم الآخرين وهم ما كانوا يعرفون. يعني تلاحظون قبل قليل من قرأنا عندما الوليد بن المغيرة استمع للقرآن، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم، يعني كل أمة رادت تخالف النبي مالها والرسول وتقتله، وهمت يعني رادت تقتله. نعم. ليأخذوه يعني حتى يقتلوه ويتخلصون منه، وجادلوا بالباطل. هذا الخبر حتى القصاصين وأصحاب الحكاية، كانت العرب عندهم قصاصين يحكون أسلاف وأزمان القوم السابقين، ما كان عندهم خبر الأنبياء. أول قريش أول من اطلعوا على أخبار الأنبياء الذين قبلهم اطلعوا من القرآن الكريم، قوم نوح ولوط والأحزاب وأصحاب الأخدود ما كانوا يعرفون قصصهم، منو نقلها لهم؟ القرآن. حتى القصاصين كانوا يقصون بعض الحكايات للناس، ما عندهم خبر بهذا إلا نبي عيسى كان عنده خبر به، من بعد جاء النبي العظام. وما هذا إلا لأن القرآن كان كلاما خلابا لعذوبة ألفاظه وبلاغة معاني، رائعا في نظمه وأسلوبه، يعني تنظيم الآيات وأسلوب طرحها، ولم يكن له نظير في أوساطهم، ما يعرفوا هكذا بلاغة وفصاحة ونظم وأسلوب، ألفاظ جديدة خلابة مبدعة، معاني جديدة، أخبار جديدة ما موجودة عندهم. نعم. أما شهادة الطفيل بن عمرو إن شاء الله يأتي حديثنا عنها، والحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. أي تفضلوا.
هل يجوز واحد كثير هو يأخذ فلوس يعني يقول